إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في منازل العبودية إلى منزلة الخلق، وذلك في سياق الكلام على قول الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فنتكلم في هذا الدرس عن منزلة الخلق. والإنسان جسم وروح، فما يتعلق بالأول وهو الجسم الخلق، وما يتعلق بالثاني وهو الروح الخلق. فعندنا خلق وخلق. الخلق يتعلق بالبدن، والخلق يتعلق بالروح. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلق والخلق بقوله في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا دعاء مطلق يدعو به الإنسان ولا يقيد بالنظر في المرآة كما يظن كثير من الناس، أن هذا الدعاء إنما يقوله إذا نظر في المرآة. فتقييد هذا الدعاء بالنظر في المرآة لا يصح، والذي يصح هو أن هذا الدعاء مطلق. وأيضا الأخلاق قسمة من الله تبارك وتعالى كالأرزاق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فكما أن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء أو يقدر على من يشاء، فكذلك الأخلاق. فتجد إنسانا أعطي من الأخلاق ما لم يعط غيره، والناس متفاوتون في الأخلاق كتفاوتهم في الأرزاق. ما هو الخلق؟ الخلق كما قال أهل اللغة هو السجية والطبع والمروءة والدين. السجية والطبع والمروءة والدين. وما أحسن ما عرف أهل اللغة الخلق بالدين، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، على دين عظيم. فالخلق هو دين الإسلام، فمن كان على دين الإسلام كله يؤدي حق الله عز وجل وحق المخلوقين فهو على الخلق، فالخلق هو الدين. ومما يبين أن الخلق هو الدين قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، وما هو البر؟ البر هو الدين، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. ومما يبين هذا أيضا أن الخلق هو الدين أن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لما سألها سعد بن هشام عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والقرآن إنما جاء بالإسلام، كان خلقه القرآن، يعني خلقه هو هذا الدين الذي جاء به والذي جاء متضمنا في القرآن. فإذا الخلق وحسن الخلق هو الدين. يقول قائل: ربما يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، هذا هو الدين. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. فلما عطفه دل على أن الخلق غير الدين. نقول: بل هذا الحديث يدل على خلاف ما أظن هذا القائل، لأن الدين ليس فقط مع الله عز وجل وإنما مع الناس أيضا، فأنت تتصرف مع الناس بمقتضى الدين فتؤدي حق الله عز وجل وهذه هي التقوى، وتؤدي حق الناس أيضا وتراعي الله عز وجل فيهم. ولذلك قال ابن رجب رحمة الله عليه: وإنما عطف يعني حسن الخلق على تقوى الله عز وجل للحاجة إلى بيانه، للحاجة إلى بيان حسن الخلق، فيكون من باب عطف الخاص على العام للتنبيه عليه والاهتمام به. ولذلك قال ابن القيم في حديث البر حسن الخلق، قال: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. أقول: ومما يؤكد هذا أيضا أن الخلق وحسن الخلق هو الدين كله ما صححه الشيخ الألباني في صحيحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بدين الإسلام. فإذا هذه مقدمة تبين أن الخلق وحسن الخلق هو هذا الدين، وحظ الإنسان من الخلق هو حظه من الدين. كلما عظم حظه من دين الإسلام كلما عظم حظه من حسن الخلق. قال جعفر ابن محمد طيب خلينا نؤكد يعني هذا هذه النقطة أيضا أيضا مما يدل على أن حسن الخلق إنما هو هذا الدين قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا فعلم أن حسن الخلق من الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فعلم أن حسن الخلق داخل في خصال الإيمان طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فعطف إيش الخلق على الإيش على الدين فنقول أيضا هذا من باب عطف الخاص على العام للتنبيه عليه للتنبيه عليه ولو قال قائل إن الخلق طبع وسجية فطر الإنسان عليها وهي تكتمل وتجمل بما جاء به الرسل لما بعد يعني لو قلنا أن الخلق هذه بتكون سجية وطبع في النفس فإذا جاء الوحي ازداد نورا على نور لو قال قائل هذا الكلام لما بعد ومما يدل على هذا التأويل الأخير حديث من أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله قال يا رسول الله قديما كانتا في أم حديثا قديما كانتا في أم حديثا يعني الحلم والأناة هذه يعني أنا طبعت عليها خلقت عليها الله وبركاته أم هي حادثة في فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قديما وصححه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم برقم 190 ومما يدل على هذا التأويل الآخر أيضا مما يدل على هذا التأويل الآخر أيضا إيش يا علي قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي ليش الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه فإذن يدل هذا على أن الإنسان مفطور أو قد يفطر على مثل هذه الخصال الطيبة فإذا جاء الرسول بالوحي ازدادت فطرته نورا على نور كما قال تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وأيضا مما يدل على هذا أن العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانت فيهم خصال طيبة من الجود والكرم والشجاعة والإسلام ثبت هذه الإيش ثبت هذه الخصال أي نعم خياركم في الإسلام هذا أيضا مما يدل على هذا خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فلو تأولنا الخلق على أنه شيء يطبع عليه الإنسان ويأتي الإسلام ويعني يزكيه ويهذبه ويثبته فلا بأس بذلك وإلا فالإسلام هو الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق ولا منافاة الإسلام جاء بالخلق، ها، وقد يطبع الإنسان على خصال يعني فطر عليها، والإسلام يثبتها ويعني يزيدها حسنا ويزيدها حسنا. طيب، عندنا آية في كتاب الله عز وجل قال عنها جعفر ابن محمد وهو جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سبحان الله، خذ العفو، خذ العفو يعني ما سمحت به نفوس الناس من التصرفات، هذا معنى خذ العفو. العفو يعني ما عفى من تصرفاتهم، ما سمحت به نفوسهم. إنسان يكون مهذب، إنسان آخر يكون فيه غلظة وقسوة، فخذ الناس على ما هم عليه واصبر عليهم، خذ العفو. قال: وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، فلا بد من هذا أيضا تكميل. إنسان في خلقه شيء، اقبله على ما هو عليه، لكن أمره بالإيش؟ بالعرف، حتى تتهذب أخلاقه. فإذا خذ العفو، هذا فيما يتعلق، ها، فيما يخرج من الناس إلى المربي. وأمر بالعرف، هذا يتعلق فيما يعطيه المربي للناس. فأي إنسان يتصدر لدعوة الناس وتربية الناس لا بد له من هذين الأمرين: يأخذ العفو من أخلاقهم، ويأمرهم بالإيش؟ بالعرف، وهو المعروف، يأمرهم وينهاهم بما فيه مصلحتهم. ولما كان المتصدر للدعوة لا بد له من معارض، فقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، المعارضين. فما يعني أجمع هذه الآية لمكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب، النقطة الثانية وهي مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: البر مطمئنت إليه النفس. إذا جمعنا هذين الحديثين، البر حسن الخلق، البر مطمئنت إليه النفس، فنخرج بماذا؟ نخرج أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب. وهذا تعريف لا يكاد يذكره أحد ممن يعرف حسن الخلق، وهو مستنبط من هذين الحديثين: البر حسن الخلق، البر مطمأنت إليه النفس. احذف المشترك، فإذا إيش؟ حسن الخلق مطمأنت إليه النفس. فلا بد أن يكون حسن الخلق، لا بد أن يكون مطمئن النفس والقلب. نعم، هو هذا وهذا، يعني ثمرة وفي نفس الوقت يعني هيئة وثمرة. فإذا حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب. فإذا وجدت إنسان مطمئن النفس والقلب، هادئ غير متهور، فهذا يوصف بأنه حسن الخلق. النقطة الثالثة، طيب، أيضا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، ها، أن المطيع لله ورسوله هذا هو حسن الخلق، البر الطاعة، وأن العاصي سيء الخلق، وأن العاصي سيء الخلق. فلما كان البر هو حسن الخلق فعدم البر هو المعصية سوء الخلق. النقطة الثالثة: منزلة حسن الخلق في الكتاب والسنة. يكفي أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وفسره ابن عباس بأنه دين الإسلام. فوصف دين الإسلام الذي هو أعظم الأديان بالخلق، فهذا يدل على منزلة الخلق، لأنه أطلق على أعظم الأديان، لأنه أطلق على أعظم الأديان. وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. وأيضا في الترمذي عن أبي الدرداء مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء، يعني فيما سوى ليش؟ فيما سوى العقيدة والفرائض، وإلا فالعقيدة والفرائض هذه أثقل الأشياء في ميزان العبد، كما دل على ذلك حديث البطاقة، الرجل الذي يكون له من الذنوب سجلات 99 سجلة وتوزن مع بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله فتثقل البطاقة. فأثقل شيء في ميزان العبد العقيدة الصحيحة، ثم يلي ذلك الفرائض. وأما التطوعات فإذا كنت لا بد مقارنا بين التطوعات وحسن الأخلاق فنقول: لا، هات من التطوعات ما تستطيعه ولو كان قليلا واهتم بحسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإلا لو فهمنا حسن الخلق بمفهومه الواسع فإن حسن الخلق هو دين الإسلام، فيدخل في ذلك العقيدة والفرائض. هذا في الصحيحة برقم 876. وعند الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وحسن الخلق هذا فيما يتعلق بالناس، هذا كله يعني عند الكلام عن الخلق بمعناه الخاص، وإلا بمعناه العام فالخلق هو الدين. وروى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا في الصحيحة 284. وروى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني تطوعا. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم تطوعا. ما نقول أنه لا يؤدي الفرائض وتكون أخلاقه حسنة، هذا فهم معكوس منكوس. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أي من التطوعات. وروى الترمذي عن أنس وأبو داود عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وروى الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، الثرثارون والمتشدقون قد عرفناهم، فما المتفيهقون؟ طبعا هذه بالنسبة لنا كلها بحاجة إلى بيان. الثرثارون، الثرثار هو كثير الكلام بلا فائدة، والمتشدق هو الذي يتكلم بملء فيه تعاظما وإظهارا لفضله، والمتفيهق من الفهق، والفهق هو الامتلاء، يعني المتكبر. النقطة الرابعة: أركان حسن الخلق. حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، انتبه لأربعة أخلاق، فإذا كانت فيك فقد جمعت يعني جميع الأخلاق الحسنة. أركان حسن الخلق في أربع: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل. لماذا كانت هذه الأربعة هي أركان حسن الخلق؟ الصبر يحمله على الاحتمال، يتحمل الناس ويتحمل أذى الناس ويكظم غيظه ولا يتعجل. سبحان الله، شوف كيف الصبر. العفة تحمله على اجتناب الرذائل، العفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة، هذا كله من العفة. لأن العفة هي ليش يا أخي؟ عافي الشيء عن إيش؟ تركه. العفة هي الترك، يعني ترك ليش؟ القبيح. الشجاعة تحمله على عزة النفس ومعالي الأخلاق وعلى البذل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ليس الشديد بالصرعة، الصرعة الذي يصرع الناس، ليس هذا هو الشديد، إنما الشديد الشجاع هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الرابع: العدل. والعدل يحمله على اعتدال الأخلاق، وسوف نذكر أن كل خلق له طرفان مذمومان، كل خلق من الأخلاق، الحياء له طرفان مذمومان، الشجاعة طرفان مذمومان، الكرم طرفان مذمومان، كل خلق من الأخلاق له طرفان مذمومان. فالعدل يحمله على الاعتدال في أخلاقه. طيب، النقطة الخامسة: أركان الأخلاق السيئة. الأخلاق السيئة أيضا تعود إلى أربعة أخلاق، فإذا الأخلاق الحسنة تعود إلى أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وأما الأخلاق السيئة فتعود إلى أربع، اثنان منهما هما طبع الإنسان، إنه إيش؟ إنه كان ظلوما جهولا، فهذه اثنان، فإذن الجهل والظلم، والشهوة والغضب. الجهل، الجهل يعكس عليه حقيقة الأمور فيرى القبيح حسنا والحسنا قبيحا والكمال نقصا والنقص كمالا، هذا الجهل. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب حيث يكون الايش؟ الرضا، المقام مقام رضا هو ايش؟ يغضب، والعكس المقام مقام غضب هو ايش؟ يرضى. سبحان الله، المقام مقام غضب تنتهك اعراضه ومع ذلك هو راض، مع انه في هذا الموطن المفروض يغضب. فالظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب حيث يكون الرضا ويرضى حيث يكون الغضب، ويتواضع حيث تكون الايش؟ العزة، ويتكبر حيث يكون الايش؟ التواضع، وهكذا. هذا الظلم. وأما الشهوة فتحمله على الحرص والبخل، الشهوة تحمله على الحرص والبخل والجشع والدناءة. وأما الغضب فيحمل على ماذا؟ على الكبر والحسد والحقد والعدوان والسفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب منه الوصية مرارا، قال له إيش؟ لا تغضب، لا تغضب. فإذا أركان الأخلاق السافلة السيئة الجهل والظلم والشهوة والإيش؟ والغضب. ويتركب من كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة، فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا. النقطة السادسة، كل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، يعني كأن معك عصا لا بد أن تمسك العصا من الوسط في كل نوع من الأخلاق، لا تنحرف لا يمين ولا شمال. فكل خلق محمود له طرفان مذمومان، والواجب عليك أن تكون في الوسط. نأخذ أمثلة، الجود مثلا، الجود هذا خلق محمود، فما طرفاه؟ هنجعل على جهة اليمين التفريط وعلى جهة اليسار الإفراط، الإفراط يعني الزيادة. فالجود التفريط البخل، والإفراط الإيش؟ التبذير. الجود، الجود اللي هو الكرم، فلا تبخل ولا تبذر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شوف سبحان الله، القرآن في كل شيء، لكن لا بد أن نبدأ بكلام العلماء حتى نكون منضبطين. فإذا أول شيء بدأت بكلام العلماء وبعدين قرأت القرآن تجد له حلاوة. هذا منهج السلف، كما قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. والذين إذا أنفقوا نعم. مثال آخر التواضع. ها التواضع ها إذا فرط يصل إلى ليش الذل، وإذا أفرط صار إلى ليش الكبر. الحياة الحياة خلق الحياة إذا فرط فرط يعني الطرف الأسفل يعني ها يصل إلى ليش العجز، وإذا أفرط صار إلى الوقاحة. طيب الحلم إنسان حليم إذا فرط صار إلى الإيش إلى الذل والمهانة، وإذا أفرط صار إلى الطيش. الشجاعة إذا فرط في الشجاعة صار إلى الإيش إلى الجبن، وإذا أفرط صار إلى الإيش إلى التهور. فإذا كل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين. الرحمة الرحمة إذا فرط إذا فرط في الرحمة صار إيش كأنني هنا عكست. إذا فرط في الرحمة يصل إلى الإيش إلى القسوة صح. طيب وإذا أفرط إذا أفرط في الرحمة صار إلى إيش ضعف القلب والنفس، يعني تصل به الرحمة إلى أن يصبح إنسان إيش ضعيف، فيمتنع من ذبح الشاة ومن تأديب الولد ومن إقامة الحد، ويظن أن هذه إيش أن هذه إيش رحمة. ها فيظن أن هذه رحمة. نعم فيمتنع من ذبح الشاة ومن تأديب الولد ومن إقامة الحد، ويظن أن هذه إيش رحمة. يؤتى بإنسان زان استحق الرجم ها فإذا أفرط في الرحمة لا يرجم مع الناس ويحسب أن هذه إيش رحمة. يريد أن يأكل وهو بحاجة إلى الطعام فمن إفراطه في الرحمة لا يذبح الشاة، ومن إفراطه في الرحمة لا يؤدب ليش لا يؤدب الولد. فإذا الرحمة طرفها الأدنى المذموم هو القسوة، وطرفها الأعلى المذموم هو ليش هو ضعف القلب والنفس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ويؤدب ويرجم في الحدود، ومع ذلك كان إيش كان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. فانتبه انتبه لهذا. فإذا الرحمة لا بد أن تكون في القوام، وكان بين ذلك قواما. طيب طلاقة الوجه والبشر هذا أيضا نحن بحاجة إليه. طلاقة الوجه والبشر لا بد أن تكون باعتدال، فإذا فرط يكون إيش عابثا. طيب وإذا أفرط ها نقول إذا أفرط في طلاقة الوجه والبشر ذهبت إيش مهابته ووقاره، ذهبت مهابته ووقاره، وطمع الناس في جانبه، وطمع الناس في جانبه مثل المعلم في الصف. ها لا بد أن يكون معتدل، لا يكون دوما عابثا ولا دوما مبتسما. لو كان دوما مبتسما طمع فيه الطلاب قالوا هذا مدرس طيب ويطمعون في جانبه. فإذا لا بد من الاعتدال. النقطة السابعة وهي مهمة أيضا، أصعب ما في الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها. هذا أصعب شيء، تغيير الأخلاق. ولذلك اختلف الناس في التعامل مع هذه الأخلاق، وسنذكر مذاهبهم في ذلك، وهي ثلاثة مذاهب: مذهب موفق، ومذهبان بعيدان عن طريق الأنبياء. كيف نتعامل مع الأخلاق؟ جاءك إنسان أخلاقه سيئة، فماذا تفعل؟ المذهب الأول وهم الصوفية وأصحاب الرياضات والمجاهدات والاجتهاد في العباد، قالوا الطريق المثلى أن نقطع دابر هذه الأخلاق السيئة. قالوا نقطع دابرها. كيف تقطعون دابرها؟ قالوا نأخذ هذه النفس ونأخذها بالعبادات الشاقة والرياضات والاجتهادات. مثل إيش؟ جماعة يعيشون في قرية، وهناك يعني مرتفع تسقط فيه الأمطار، ويأتيهم نهر، وهم يخافون من هذا النهر المهلك، فماذا قالوا؟ قالوا نقطع منبع النهر، نقطع منبع النهر حتى لا يأتينا. فكلما قطعوا منبعه نبع من مكان إيش؟ من مكان آخر. إذن ما حلوا المشكلة، كلما قطعوا منبع للنهر نبع من مكان آخر، ولا زالوا مهددين بالإيش؟ بالهلاك. فإذن هذا هو المذهب الأول. وأضرب على هذا مثال: إنسان أخذ نفسه بالعبادات الشاقة، وامتنع من الزواج، وفي بعض المواقف خلى بامرأة، فلما خلى بها فجر بها. فنقول هو ظن أن اجتهاده في العبادة وهذه الرياضات ستقطع دابر الأخلاق الإيش؟ السيئة. فلما امتحن خرجت هذه الأخلاق السيئة، وكثرت الرياضات والمجاهدات التي أنفق فيها وقتا من عمره. فإذن هذه الطريقة غير مجدية، هذه الطريقة غير مجدية، وهي طريقة تبعها الصوفية الأوائل. طيب، قوم آخرون قالوا إذا كان فينا أخلاق سيئة فماذا نفعل؟ نقاوم الضد بالضد، مقاومة الضد بالضد. كيف ذلك؟ قالوا نكثر من الأعمال الصالحة، فنعادل هذه الأخلاق السيئة بالأعمال الصالحة. وهؤلاء مثلهم كمثل إيش؟ هذا هؤلاء الذين بنوا بنيانهم والنهر يأتيهم، قالوا خل النهر يأتي، وإنما نحن إيش؟ نقول إيش؟ نقول بنيان، نقول بنيان يعني الأعمال الصالحة. فإذا جاء النهر فقوة البنيان تقاوم شدة الإيش؟ شدة النهر. فهؤلاء جماعة فكروا بطريقة أخرى، الإكثار من الأعمال الصالحة لمقاومة الأخلاق السيئة. الطائفة الثالثة ماذا قالوا؟ قالوا هذه الأخلاق وهذه الصفات من الغضب والكبر والتهور، قالوا هذه درر في أصداف، هذه درر في أصداف، ولكننا لا نحسن أو لا يعني لا نحسن الاستفادة منها. وقالوا أيضا هذه الصفات مثل الماء، يمكن أن تسقي به نبات فيخرج ورد، ويمكن أن تسقي به نبات فيخرج إيش؟ شوك. فإذا هذه الصفات يمكن أن نسيرها في مسار فننتفع بها، ويمكن أن نسيرها في مسار فتضرنا وتهلكنا، مثل إيش؟ أيضا النهر. قالوا الآن هذا النهر يأتينا، الذين قالوا بقطع دابر النهر ومنبع النهر ما أفاء، والذين قالوا نقوي البنيان يوش أن يأتي النهر بقوة يهلك هذه البنيان. ممكن إنسان يعمل أعمال صالحة لكن يبدر منه خلق سيء فيحرق جميع أعماله. فماذا قالوا؟ قالوا نحن نعد المجرى هذا النهر، حولنا أراضي يمكن أن تنبت، فنسلك له يمينا وشمالا حتى يذهب في هذه الأيش، في هذه الأراضي، فينبت لنا نباتا وزروعا وثمارا فنستفيد منها ونأمن من إيش؟ ونأمن من إهلاكه. وهذا هو الصحيح. الأخلاق والصفات التي طبع عليها الإنسان ماذا يفعل فيها؟ يعمل لها تعديل مسار. بس كيف يعمل لها تعديل مسار؟ نأخذ مثال، مثلا الكبر، الإنسان مطبوع على العزة بنفسه والكبر، فكيف نوجه هذا الكبر إلى المسار الصحيح؟ قالوا يمكن لهذا الكبر أن يؤدي إلى العلو والفخر والبطر والعدوان، ويمكن أن نوجه الكبر إلى علو الهمة في طلب العلم والعمل. ومثل هذا يصرف في إيش؟ في أن يكون رسول دولة مسلمة، لأن هذا عنده إيش؟ عنده أنفة. نقول له اذهب إلى الحاكم الفلان الكافر وخوفه وادعوه إلى الإسلام، فإن مثل هذا الرجل ينفع في هذه الإيش؟ ينفع في هذه المواقف. ولذلك مما يدل على يعني صواب هذه الطريقة، طريقة التعديل، حديث في مسند أحمد وهو عند أبي داود والنسائي، صححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 139، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدل هذا الحديث على ما ذكرناه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة، الغيرة، الغيرة هذه خلق، إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله. إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فهي هي صفة موجودة في الإنسان، ولكن أحيانا تكون محبوبة وأحيانا تكون إيش؟ مبغوض. قال: وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. سبحان الله، هناك خيلاء يحب الله عز وجل. قال: فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، إنسان ارتاب في أهله فالواجب عليه أن يغار في هذا الموطن. قال: وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، وإنما هو مجرد ظن، هذه غيرة مذمومة. قال: وأما الخيلاء التي يحبها الله، قال: فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة، عندما تخرج الصدقة لا بأس بالخيلاء. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنك إيش؟ على أنك واثق بخلف الله تبارك وتعالى. وفسروا بذلك قول الله عز وجل: وتثبيتا من إيش؟ وتثبيتا من أنفسهم، يعني ينفق ولا يخشى من ذي العرش إيش؟ إقلالا. قال: وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال، إذا اصطف الصفان فيأتي أحد جنود المسلمين ويختال بين الصفين، هذا مطلوب في هذا الموطن. قال: واختياله عند الصدقة. قال: وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي والفخر، فاختيال الرجل في البغي والفخر. فإذا الواجب علينا أن نأخذ النفس، نأخذ أخلاق النفس ونعدلها بما ينفعها، ونعدلها بما ينفعها. يقول: وليعلم هنا أن تزكية النفوس يسلم فيه إلى الرسل. تزكية النفس هذه ليست بالآراء ولا إلى علماء النفس، علماء النفس الذين جعلوا ذلك علم، وعلماء التربية كيف علماء النفس والتربية هم أفسق الناس وهم أكفر الناس بالله عز وجل؟ ها؟ وتقرر يعني كتبهم في 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 جامعات البلاد المسلم، علماء النفس فلان وفلان وكلهم زنادقة ملحدون، فكيف يعني نأخذ يعني تزكية النفس من هؤلاء؟ كلية التربية يعني يدرس فيها علم النفس والتربية ما يقرب من 15 كتابا، وكلها كتب لهؤلاء الكفرة، وكلها كتب لهؤلاء الكفرة. فإذا تزكية النفس إنما هي للرسل، لأن النفس هذه لا يعلم بما يصلحها إلا خالقها سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ فالذي خلقها هو الذي يعلم تزكيتها. قال: فالرسل أطباء القلوب وعلاج القلوب الذي هو أصعب من علاج الأبدان، الذي هو أصعب من علاج الأبدان. طيب، النقطة الثامنة: أساس الأخلاق. أساس الأخلاق، أساس الأخلاق مع الناس يا أخي هو أن تشهد قدر الله عز وجل عليهم، وأنهم حبيسون لهذا القدر. سبحان الله، والله ما أنفع هذه الكلمة من ابن القيم رحمة الله عليه. وأنا بنفسي يعني استحضرت هذا العلم في يوم من الأيام، وكنت في هذا اليوم يعني من أسعد الناس. تنظر إلى هؤلاء الكفرة فتتذكر قدر الله عز وجل فيه، وأنهم محبوسون بهذا القدر، وكذلك العصاة. فإذا استحضرت هذا المشهد أنهم حبيسون لقدر الله عز وجل، حسنت معهم أخلاقك. وهذا لا يعني أنك ترضى، هناك فرق بين أن تعلم أنهم حبيسون لقدر الله عز وجل، وهذه حقيقة، لأن ما من مخلوق يخرج عن قدر الله عز وجل، وبين أن ترضى بأفعالهم. أنت تكره أفعالهم لكن تستحضر في نفس الوقت أنهم حبيس القدر، لا يمكنهم أن يخرجوا مما هم فيه إلا بهداية الله عز وجل. واستحضار هذا المشهد يكون لجميع الناس، للكفار والعصاة والمجرمين. فأساس الأخلاق هو أن تعلم بجريان قدر الله عز وجل عليهم، وأنهم محبوسون به. يقول: فإذا عرفت ذلك، إذا استحضرت هذا العلم، استفدت ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك، أنهم يأمنون منك. لماذا؟ لأنك لا تطالبهم إلا بما في وسعهم. ومحبة الخلق إياك، لماذا؟ لأنك سترحمهم. ونجاة الخلق بك، لماذا؟ لأنك ستدعوهم. فإذا علمت أنهم محبوسون بقدر الله عز وجل فسوف تدعوهم. فهذا الذي ذكره ابن القيم في أساس الأخلاق. ثم قال: وها هنا 11 مشهدا تفيد فيما يصيبك من أذى الخلق. هذه أصعب قضية على الإنسان. يمتحن الإنسان عندما يؤذيه الناس. فعندما يؤذيك الناس، عندما يحصل لك من الناس أذى، فماذا يفيدك في هذا الموطن؟ يفيدك في هذا الموطن أن تستحضر 11 مشهدا، أن تستحضر 11 مشهدا. فإذا استحضرتها كنت حسن الخلق مع الناس عندما يؤذونك. المشهد الأول مشهد القدر الذي ذكرناه، فتعتبر أذية الناس كأذية الإيش؟ كأذية المرض وكأذية البرد والحر. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل في أذية المرض وأذية البرد والحر؟ ما تفعل شيء. فكذلك اجعل أذية الناس واحدة من هذه، هذا مشهد الإيش؟ القدر. المشهد الثاني مشهد الصبر، المشهد الثاني مشهد الصبر، فتستحضر عاقبة الصبر في الدنيا والآخرة. فعاقبة الصبر في الدنيا السرور، وفي الآخرة الأجر بغير حساب. فالذي يصبر يحصل له سرور. لماذا؟ لأنه لا يندم، لا يندم على الانتقام. إذا هو لم يصبر سينتقم، وإذا انتقم سيندم، وبعد الندم يحزن. فإذا تخلص من هذا الحزن ولكي تكون في سرور فعليك بمشهد الصبر. الثالث مشهد العفو، مشهد العفو، تصبر وتعفو أيضا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فعندما تعفو فأنت عزيز. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الرابع مشهد الرضا، مشهد الرضا، يعني ترضى بهذا الأذى، ترضى بهذا الأذى، وخاصة إذا كان في الله عز وجل. ترضى بهذا الأذى وخاصة إذا كان في الله عز وجل. قد يؤذونك من أجل مال، من أجل كذا، من أجل أرض، وقد يؤذونك في الله عز وجل، فترضى بهذا الإيش؟ بهذا الأذى، خاصة إذا كان في الله عز وجل. الخامس مشهد الإحسان. كيف يعني مشهد الإحسان؟ هم يؤذونك وأنت إيش؟ وأنت تحسن إليهم، فتحسن إلى من آذاك. لماذا تحسن إليه؟ أحسن لأنه أعطاك هدية، والواجب على من أهدى لك أن تكافئه، تكافئه بالإحسان. فتحسن إلى من آذاك لأنه أهدى إليك حسناته، والهدية والهبة تقتضي الثواب بالإحسان. ومما يهون ذلك عليك، مما يهون مشهد الإحسان، أنك إذا أحسنت فسيحسن الله عز وجل إليك، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول ابن كثير رحمة الله عليه عند قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إنسان أساء إليك أنت أحسن إليه، يقول ابن كثير. ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس. هذا هو الترياق والدواء النافع في مخالطة الناس. إيش هو هذا الترياق النافع؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يقول، وهو الإحسان إلى من يسيء ليستجلب خاطره، فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ثم قال تعالى وما يلقاها، يعني هذا شيء صعب جدا على الناس، واحد يؤذيك وانت تحسن اليه، هذا صعب. ولذلك ماذا قال؟ قال تعالى وما يلقاها، يعني ما يلهم هذه الصفة وهذه الخصلة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا بد من الايش؟ ها، فلا بد من شيء يتعلق بك وشيء يتعلق بالله عز وجل. وما يلقاها إلا الذين صبروا، هذا منك. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، توفيق من الله عز وجل. المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب. كيف يعني مشهد السلامة وبرد القلب؟ أنك إذا لم تنشغل بأذى الناس ولم تفكر في الانتقاء سيبقى قلبك سليما باردا هادئا، فسلامة قلبك وجمعيته على ما ينفعه هو غايتك. فإن انشغلت بأذى الناس لتنتقم حصل التشويش وضاعت لذة الإقبال على ما ينفعك. فخليك فيما أنت فيه، أنت مقبل على الله عز وجل وغايتك رضا الله عز وجل. فإذا انشغلت بأذى الناس والناس يقولون عني كذا ويتكلمون عني كذا وتنشغل بالرد عليهم والانتقام منهم، ضاعت عليك لذة الإقبال على الله عز وجل. فلا تنشغل بأذى الناس من أجل سلامة قلبك. السابع، مشهد الأمن. كيف يعني مشهد الأمن؟ أن من أساء إليك وأنت لم تنتقم منه فأنت آمن منه لأنك لم تنتقم، وأما إذا انتقمت منه واقتصصت منه فأنت تتوقع ماذا؟ ها؟ تتوقع أن يعود عليك مرة أخرى. الثامن، مشهد الجهاد. مشهد الجهاد كيف يعني مشهد الجهاد؟ إذا جاهدت في سبيل الله عز وجل، وخاصة في زماننا جهاد الدعوة، زماننا 1426 هجرية هو جهاد الدعوة، هذا هو الجهاد. فإذا جاهدت في سبيل الله عز وجل فإنك قد بعت نفسك ومالك وعرضك لله، فلا ترضى بالثمن من غيره. فإذا قمت تدعو إلى الله عز وجل سيقوم عليك أهل البدع ويقوم عليك أهل المعاصي والشهوات، فلا تطلب العوض منه، لا تطالبهم بحقك. لماذا؟ لأن حقك على من؟ على الله عز وجل. فإذا لا حق لك على من آذاك. ألا ترى أن المهاجرين منعوا من سكن مكة؟ شوف سبحان الله، المهاجري لما كان يذهب إلى حج أو عمرة مباح له كم يوم؟ 3 أيام ويرجع إلى المدينة. لماذا؟ لأنهم خرجوا من مكة لله عز وجل، فلا يطلبون الأجر إلا من الله عز وجل، فليس لهم حق الانتفاع بما تركوه لله عز وجل. المشهد التاسع، مشهد النعمة. مشهد النعمة، فأذية الناس لك نعمة من الله عز وجل، أذية الناس لك نعمة من الله عز وجل. وذلك أن الأذى منهم هم وحزن يكفر الله تبارك وتعالى به عن خطاياك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عن خطاياه. فهذه الأذية من الناس نعمة من الله عز وجل، لأنها سبب لتكفير الذنوب والخطايا. المشهد العاشر، مشهد الأسوة. كيف يعني مشهد الأسوة؟ إذا آذاك الناس فتذكر أذية الناس للأنبياء وأتباعهم وتأسى بهم، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ألا يكن لك أسوة في الأنبياء وأتباعهم؟ ولذلك ألف ابن عبد البر كتابا في محن العلماء، محن العلماء، لأن ورثة الأنبياء لا بد أن يمتحنوا ويشدد عليهم كما شدد على الأنبياء. المشهد الحادي عشر، مشهد التوحيد. شو يعني مشهد التوحيد؟ نقول الموحد، الموحد ليس في قلبه متسع للانشغال بأذى الناس. الإنسان الموحد حقا يعني يمكن أن يضرب ولا ينتبه. لماذا؟ لأنه ليس في قلبه متسع لأن يفكر في أذى الناس، فضلا عن الاشتغال بالانتقام. فإذا لا تفكر لا في أذى الناس ولا في أن تنتقم منهم النقطة التاسعة لها هذه المشاهد التي ذكرناها لا تتم إلا بتحسين الخلق مع الله عز وجل. هذه المشاهد التي ذكرناها تتعلق بماذا؟ ها؟ بتحسين الخلق مع الناس عندما يؤذونك، فنقول هذه المشاهد لا تتم إلا بتحسين الخلق مع الله عز وجل. وتحسين الخلق مع الله عز وجل مبني على قاعدتين، تحسين الخلق مع الله عز وجل مبني على قاعدتين. الأولى أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب اعتذارا، كل ما يأتي منك من شر أو خير يوجب اعتذارا لله عز وجل. أما الشر فواضح، وأما الخير فكيف، كيف تعتذر وأنت تقدم خير؟ لأنه خير مهما بلغ فهو إيش؟ ناقص بالنسبة لله تبارك وتعالى. هذه القاعدة الأولى، أن كل ما يأتي منك يوجب اعتذارا سواء كان خيرا أو شرا. القاعدة الثانية، وأن كل ما يأتي من الله عز وجل يوجب شكرا، كل ما يأتي من الله عز وجل أيضا من خير أو شر يوجب شكرا. طبعا عندما نقول من خير أو شر يعني في نفسه، وإلا فالله تبارك وتعالى الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. وأن كل ما يأتي من الحق سبحانه يوجب شكرا، يوجب شكرا، فتشكر الله عز وجل حتى على المصيبة لأنها نعمة ووراءها النعمة. النقطة العاشرة، مدار حسن الخلق مع الله ومع الناس على كلمة لأحد العلماء. مدار حسن الخلق مع الله عز وجل ومع الناس، مدار ذلك على كلمة للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. وما أكثر ما يكرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذه الكلمة عنه رحمة الله عليه. ماذا قال؟ كلمة عظيمة، قال: كن مع الحق بلا خلق. كن مع الحق بلا خلق، عندما تكون مع الله عز وجل في عمل، مع الله عز وجل في صلاة في صيام، فانسى الخلق، يعني الإخلاص، يعني الإخلاص، فالإخلاص هو أعظم الأخلاق مع الله عز وجل. الإخلاص هو أعظم الأخلاق مع الله عز وجل. كن مع الحق بلا خلق. طيب، والثانية، وكن مع الخلق بلا إيش؟ بلا نفس. كن مع الخلق بلا نفس، فإذا كنت معهم تتكلم معهم، اجتمعت معهم في مجلس، فانسى نفسك ولا تتكبر عليهم. كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. النقطة الحادية عشرة، أقول من أعظم وسائل تحسين الخلق، من أعظم وسائل تحصيل الخلق الحسن الدعاء. الدعاء هذا من أعظم وسائل تحصيل الخلق الحسن، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم كما مر: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والحديث رواه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ها، دعاء طويل، وفيه: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. المنزلة 35 من منازل العبودية منزلة التواضع، منزلة التواضع. وما أحسن المناسبة بين هذه المنزلة والتي قبلها، لأن التواضع من أحسن الأخلاق. التواضع، التواضع من أحسن الأخلاق. ويكفي أن ضد التواضع وهو الكبر سمة إبليس اللعين وأتباعه. الكفار لماذا كفروا؟ تكبروا على الله عز وجل، ما تواضعوا لله عز وجل. إبليس لماذا كفر؟ لأنه تكبر على الله عز وجل. فإذا منزلة التواضع من أحسن الأخلاق. ما هو التواضع؟ التواضع من الوضع، والوضع ضد الرفع. الوضع ضد ليش؟ ضد الرفع. فالتواضع هو عدم الترفع وعدم التكبر، لكن بلا هوان. فانتبه، تتواضع بلا ايش؟ بلا هوان، وانما بهون. ما الفرق بين الهون والهوان؟ الهون ممدوح وهو صفة المؤمنين، والهوان مذموم وهو صفة الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالهون صفة المؤمنين، وأما الهوان صفة الكافرين. فإذا تتواضع بلا إيش؟ بلا هوان، يعني بلا ذل. وقال تعالى في صفة المؤمنين: أذلة على المؤمنين. قال أذلة عليهم ولا أذلة لهم؟ ها؟ أذلة عليهم. لماذا؟ قال العلماء: حتى يضمن معنى أذلة معنى العطف، يعني كأن التقدير إيش؟ يعطفون على المؤمنين ويحنون عليهم. فلذلك عدي بحرف الجر على دون حرف الجر لي، ما قال أذلة للمؤمنين، وإنما قال أذلة على المؤمنين، يعني إيش؟ يعطفون عليهم ويحنون عليهم. وجاء في يعني هذه المنزلة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك: المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف. هذا دليل على إيش؟ على تواضعه وعلى عدم ترفعه وتكبره، وهذا في الصحيح أبو رقم 426. وفي صحيح مسلم عن عياد بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. لماذا؟ حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. فالبداية فخر، والنهاية إيش؟ والنهاية إيش؟ بغي. البداية فخر، أنا من قوم فلان، أنا كذا كذا، ويعقب الفخر إيش؟ البغي والظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. من كان في إيش؟ في إيش؟ في قلبه. وأما الثوب الحسن والنعل الحسن والمركب الحسن فهذا ليس في الإيش؟ هذا ليس في الإيش؟ ليس في القلب. فالكبر إنما هو في الإيش؟ في القلب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه، فنقول الكبر في القلب لا في الظاهر، ولا يستدل بالظاهر على الكبر. يمكن أن تجد إنسان ما شاء الله يهتم بمظهره وبمركبه وهو يعني أشد الناس تواضعا، وهو أشد الناس تواضعا، فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: الكبر ما هو؟ بطر الحق. تعرف أن هذا حق ومع ذلك أنت ترده. تعلم أن العلماء الكبار هم الذين لهم حكمة ولهم عقل بمصلحة الأمة، وأنهم إذا أفتوا بأن هذه التفجيرات لا تجوز، تعلم أن العلماء هم أهلها، ومع ذلك تتكبر على هذه الفتوى وتأخذ فتوى إنسان آخر لأنها توافق هواك. إذن الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم بطر الحق، رده، وغمص الناس. غمص الناس أي احتقارهم، هذا هو الكبر، أن ترد الحق، تعلم أنه حق وترده وتحتقر. ليش؟ وتحتقر الناس، هذا هو الكبر. وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل والجواظ والمستكبر كلها بنفس المعنى. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته في ناري. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، مثل النمل، لأنه كان في الدنيا متكبر، فيحشر يوم القيامة مثل النملة، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 8040: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. وعند الترمذي وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. فإذا التواضع أيها الإخوة من أحسن الأخلاق، ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تواضعه. ويمكن أن نجمع في ذلك ما يقرب من 20 حديث التي فيها بيان تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله يعني نذكر هذه الأحاديث في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك.